مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. وهذا المحظور الخامس وهو الطيب. قل وإن طيب بدنه، تطيب البدن من محظورات الإحرام، وهذا محل اتفاق عند العلماء على خلاف عندهم في مسألة لبس الإحرام ابتداء إذا كان عليه طيب هل يجوز لبسه أم لا، مع اتفاقهم على أنه يحرم عليه أن يطيب الإحرام بعد دخوله في النسك. ولكن قبل ذلك ينبغي أن يشار إلى مسألة مهمة، وهي أن المحرم يحرم عليه على الصحيح من أقوال العلماء وقول الجمهور أن يطيب إحرامه الذي ينوي أن يدخل النسك به عند إحرامه، وذلك لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران، وهي نوع من أنواع الطيب، فيكون هذا من محظورات الإحرام ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر، خلافا لما ذهب إليه الحنابلة الذين يقولون بالكراهة وأنه ليس على التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طيبت عائشة عليه رضوان الله تعالى جسده وما طيبت إحرامه لظاهر نهي عليه الصلاة والسلام، فإذا بقي الطيب في جسد الإنسان حتى بعد إحرامه فلا حرج في ذلك. وهذا فرع عنه هذه المسألة وتلك أصل، فإذا طيب الإنسان جسده بعد ذلك فإنه قد وقع في محظور من محظورات الإحرام، وإن طيب أيضا إحرامه ولباسه فإنه قد وقع في محظور من محظورات الإحرام أيضا بالاتفاق، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم من حديث صفوان ابي يعلى عن أبيه حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة وهو متضمخ بخلوق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وأما إلحاق الفدية في من تطيب في إحرامه أو طيب لباسه فإنها ليست بواجبة على الصحيح من أقوال العلماء، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمها كما في الصحيحين في هذا الخبر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأمرين أو أمره بثلاثة أوامر. الأمر الأول أن ينزع عنه الجبة وهي المخيط، الأمر الثاني أن يغسل عنه أثر الخلوق، الأمر الثالث أن يصنع في عمرته ما يصنع في حجه عليه رضوان الله تعالى، ويدل هذا على أن التطيب من محظورات الإحرام التي يأثم فاعلها ولكن لا يجب فيها الفدية على الصحيح من أقوال العلماء، وقد ذهب إلى هذا غير واحد من الأئمة كابن المنذر وابن حزم الأندلسي، وذهب إليه غير واحد من السلف، ويأتي الكلام على هذه المسألة في باب الفدية بإذن الله. وتطيب الثياب فيما كان على الجسد مما بقي عليه من تطيبه قبل إحرامه من المحظورات أيضا إذا تعمد ذلك، لكن لو سال ما على جسده من مسك وطيب حتى وصل إلى إحرامه، فإذا طيب الإنسان حال إحرامه كتفيه أو طيب كفيه وكان ذلك الطيب سائلا ثم سال على جسده أو حال لبسه الإحرام امتزج ما كان على كتفيه أو على كفيه بإحرامه، هل يجوز ذلك أم لا؟ يقال أن مثل ذلك تعمده لا يجوز، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تطيب الإحرام ابتداء فينبغي المصاحبة، وأما إذا لحق الإنسان من غير قصد فسال على إحرامه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإن كان ظاهرا فيغسله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام واغسل عنك أثر الخلوق. نعم. يقول أو الدهن بطيب. الدهان منع منه بعض العلماء على وجه العموم سواء كان طيبا أو ليس بطيب، قالوا وذلك أن فيه من التنعم مما يخالف ظاهر التفث المقصود في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم. والنبي عليه الصلاة والسلام وظاهر كلام الله عز وجل أيضا في النهي عن حلق الشعر والظفر والتطيب نهي عن الترف والتنعم، وينبغي للإنسان في هذه الحال أن يكون شعثا. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما رأى أهل مكة محرمين يوم التروية والناس أتوا شعثا قال ما لي أراكم مدهنين والناس يأتون شعثا، أهلوا إذا رأيتم هلالا ذي الحجة. وهذا الخبر قد عله بعضهم. ذهب بعض العلماء إلى المنع من الدهان مطلقا، وهذا ظاهر مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، قالوا سواء كان بطيب أو غيره مما يفعله الإنسان من الدهان بالكريمات ونحو ذلك مما يرغب به تنعما، وجعلوه من محظورات الإحرام. ومنهم من لم يمنع منه مطلقا، وهذا القول الثاني وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله، قالوا ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الطيب بخصوصه لا يدخل فيه غيره. ومعلوم أن الدهان لا ضابط له، وقد يكون منه ما هو دواء أو ما يفعله الإنسان من دهن ينعم جسده من غير قصد. كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دقيق المسائل التي فيها طيب، عن الزعفران والورص ونحو ذلك. ومعلوم أن الدهن والزيت قد يحصل في طعام الإنسان أو لا يخلو طعامه منه، فربما مس جسده وحصل له من تبعة ذلك من تنعم اليدين أو الوجه ونحو ذلك ما يحصل، ولم ينه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ومنهم من خصص النهي بالشعر، قال فينهى عن دهن شعر الرأس واللحية ويجوز الدهان لسائر الجسد، وهذا هو قول الإمام الشافعي، وهذا التفسير لا دليل عليه. والأصل بالدهان أنه جائز، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، إلا إذا كان طيبا، فإن الطيب منهي عنه على أي وجه كان، سواء كان أصليا أو تابعا لغيره، ولا يقال أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله، إلا إذا كان شيئا يسيرا فإنه يخفف عنه على التفصيل الذي يأتي الكلام عليه. من قال بالنهي عن الدهان استدل بظاهر نهي عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في قوله لأهل مكة حينما جاءوا وأحرموا في يوم التروية وقد تدهنوا، قال ما لي أراكم تأتون مدهنين والناس يأتون شعثا، أهلوا إذا رأيتم إلى ذي الحجة، أي أنه ينبغي أن تكونوا شعثا فيبدأ إهلالكم من إهلال هلال ذي الحجة. وهذا محل خلاف عند العلماء متى يبتدئ أهل مكة بالإحرام إذا أرادوا الحج، هل يبتدئ يوم التروية كسائر الحجاج الآفاقيين أم يبتدئ عند رؤيتهم لهلال ذي الحجة، على خلاف في هذه المسألة على قولين. منهم من قال أنهم يحرمون إذا رأوا هلال ذي الحجة، وهذا متأكد في حقهم من غير وجوب لظاهر قول عمر بن الخطاب، ومنهم من أعلى وهو معلول، ومنهم من قال أنهم يهلون يوم التروية، وهذا هو الأظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه أهلوا يوم التروية وانتبوا، ولو كانوا يهلون قبل ذلك والمشروع أن يهلوا قبل ذلك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أحل من عمرته أن يحرم بعدها فورا ليكون شعثا عند دخول يوم التروية، وهذا غير ظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام. فعليه يقال أن أهل مكة من جهة ابتداء الإهلال كالآفاقيين في ذلك. وأما إذا كان الدهن فيه طيب فإنه يمنع من ذلك بجميع أنواعه، ويلحق في هذا العطريات التي على هيئة دهان من الكريمات ونحو ذلك، ويلحق في هذا المرطبات إذا كانت عطرية التي يضعها الإنسان على يديه بعض الطعام أو يضعها على شفتيه أو على وجهه أو يرطب بها مواضع من جسده إذا اخشوشنت من الحر أو العرق ونحو ذلك إذا كان فيها طيب. أما إذا كان الأمر يسيرا وليس الطيب فيها مقصود فإن هذا يلحق بسائر الأطعمة التي فيها روائح زكية كالفواكه فإن فيها من الروائح ما فيها، ولهذا آل الصناعة من آل العطور ونحو ذلك يستخرجون من العطرية يستخرجون العطريات من الفواكه من البرتقال والليمون ونحو ذلك فتكون منها عطرا خالصا فيقال هذا عطر بعطر البرتقال أو عطر الليمون ونحو ذلك فيكون عطرا وله رائحة زكية، لكن يقال أن أكل هذه الأطعمة ليست مقصودا بالتعطر فيجوز في هذا التبع ما لا يجوز من جهة التخصيص والاستقلال، والدهان من جهة الأصل جائز إلا إذا غلب عليه الطيب وقصده المحرم وبنفسه حينئذ يكون محرما عليه لعموم النهي عن التطيب على وجه العموم. نعم. يقول أو شم طيبا، شم الطيب هل هو من محظورات الإحرام أم لا؟ أولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تطيب حال إحرامه كما جاء في الصحيح من حديث الأسود عن عائشة عليه رضي الله تعالى قالت كأني أنظر إلى وبس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت التطيب عن الصحابة أنهم تطيبوا ورخصوا في الطيب عند الإحرام، ثبت ذلك عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وعن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عباس وعن ابن الزبير وغيرهم. فإذا كان التطيب عند الإحرام فالمسلم والمقطوع به أن الطيب يبقى على الجسد بعد ذلك، فإذا بقي على الجسد المقطوع به أن المحرم يشمه، وإذا شمه المحرم من نفسه أو شمه من غيره ومعلوم أن غيره مجاور له، فإذا كان كذلك هل يحرم عليه الشم أم لا؟ ظاهر المذهب المنع سواء كان طيبا خالصا أم ممزوجا إذا قصد به التنعم والتطيب وصول الرائحة ونحو ذلك فيقال أنه يمنع، هذا هو ظاهر المذهب. والصحيح من أقوال العلماء وهو الذي عليه عمل السلف فيما يظهر وذهب إليه جمهور الفقهاء إلى أن شم الطيب ليس من محظورات الإحرام إلا إذا تعمد الإنسان انتقال هذا الطيب إلى جسده أو إحرامه، كان يتبخر الإنسان ببخور فإن البخور ينتقل إلى الجسد، أما إذا شم الإنسان ما في كفه من عطر وضعه قبل إحرامه أو شم عطرا على غيره فإن هذا ليس من محظورات الإحرام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب وعائشة عليه رضوان الله تعالى ترى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المسك، والمسك فواح وعائشة تشمه ولم تحترز من ذلك. الأمر الثاني أنه من جهة الغلبة أن من تطيب بجسده فإنه يشم طيبه وهذا غالب، فإنه إذا انتقلت يده إلى فمه ونحو ذلك ولم يرد دليل مع أن عموم البلوى بمثل ذلك ظاهرة. الأمر الثالث أن تطيب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وترخيصهم في ذلك عند الإحرام المراد به أن يحمل المحرم معه رائحة زكية عند إحرامه ويلزم من ذلك الشم، ومعلوم أن طيب الرجل ما ظهرت رائحته وخفي لونه بخلاف المرأة، وظهور الرائحة عند التطيب مقصود، فإذا منع منه الإنسان بعد دخوله في الإحرام مخالف لظاهر الحكمة من التطيب عند الإحرام. ويخرج من هذا أي من قول المصنف بالمنع من باب أولى ما كان طيبا ما لم يكن طيبا بذاته مما يكون له رائحة زكية كأشجار النعناع أو بعض الورود التي تنبت في الطرقات ونحو ذلك، إذا شمها الإنسان لا حرج عليه من باب أولى. على خلاف في المذهب في هذه المسألة، منهم من منع من ذلك ومنهم من لم يمنع. نعم. يقول أو تبخر بعود ونحوه. تقدم أن التبخر بالعود يخرج من هذه المسألة، وذلك أن التبخر ينتقل إلى جسد الإنسان وهو خارج عن الشم، فالتبخر طيب جديد يصل إلى لباس الإنسان ويصل أيضا إلى جسده وهو محظورات الإحرام، والفدية تقدم الكلام عليها، ويأتي مزيد تفصيلا في هذه المسألة بإذن الله في باب الفدية. نعم. يقول وإن قتل صيدا بريا مأكولا، وهذا من المحظورات، قتل الصيد البري من المحظورات، كما قال الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والصيد الذي يحرم ما حمل هذه الصفات. الصفة الأولى أن يكون بريا لظاهر الآية، وكذلك لحديث أبي قتادة وحديث الصعب كما في الصحيح وغيره، ويخرج من هذا ما ليس ببري الصيد كالصيد البحري، لقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر ما دمت أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيد البحر جائز سواء كان في حال الإحرام أو في موضع الحرم وحدوده أو كان خارجا عن ذلك، فإنه جائز للمحرم عند جمهور العلماء إذا كان في حدود الحرم. فإذا نقل السمك مثلا بماء إلى حدود الحرم فإنه يجوز صيده على الصحيح، وقال الجمهور على خلاف عند بعض الفقهاء في هذه المسألة. وأما صيد البحر للمحرم حال إحرامه سواء كان دون الميقات أو خارج عن الميقات ما دام محرما فإنه جائز له أن يصيد صيد البحر. أما صيد البر فبكل حال ولو أحرم من قبل الميقات من بلده حرم عليه صيد البر، وصيد البر يحرم بإطلاق على المحرم وغيره في حدود الحرم، ولهذا حرم الله عز وجل مكة وحرم النبي عليه الصلاة والسلام، كما حرم الله عز وجل لإبراهيم مكة، فإن الله عز وجل حرم للنبي عليه الصلاة والسلام المدينة. وهذه المسألة محل خلاف عند العلماء، هل المدينة حرم فيحرم صيدها كمكة أم لا، في المسألة خلاف، وفيها حديث سعد بن وقاص في صحيح الإمام مسلم أنها حرم. الصفة الثانية أن يكون مأكولا، ويخرج من هذا ما ليس بمأكول كالسباع وما هو مؤذي مما يصول ونحو ذلك، وكذلك ما هو مؤذي ولا فدية فيه بالاتفاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم من حديث عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق يقتل في الحل والحرم: العقرب والحدية والفارة والغراب والكلب العقور. ويدخل في العقرب الحية ويدخل في الكلب العقور سائر السباع، على الصحيح من أقوال العلماء من السبع من الذئب والأسد والنمر والثعلب ونحو ذلك التي تعدو على الإنسان. وكذلك يلحق في هذا ما ليس بمأكول من الحشرات من القمل، كذلك النمل. وذهب بعض العلماء إلى أنها محظورات الإحرام، وذهب إلى هذا الإمام مالك في رواية، وذهب إليه من أصحابه ابن القاسم كما في المدونة، بل منهم من منع المحرم من غسل رأسه خشية أن يقتل شيئا من الدواب. والشرط في هذا أن يكون مأكولا، يخرج ما ليس بمأكول على وجه العموم، سواء كان عند خلاف في هذه المسألة أم لا. فما كان ليس بمأكول من صيد البر، إذا كان الإنسان يقول بأنه يحرم عليه أي ليس بمأكول كالضبع، والخلاف في ذلك معروف، والصحابة على جواز ذلك، فإن مروي عن أبي هريرة وغيره جوازه، فيقال حينئذ أن هذا عند من يقول بأنه يجوز أكله فإنه صيد، ومن قال بأنه لا يجوز أكله فإنه ليس بصيد. الصفة الثالثة من صيد البر أن يكون الإنسان محرما، فإذا كان الإنسان محرما حرم عليه، وإذا كان ليس بمحرم فإذا صاده حلال له فإن المسألة هذه محل خلاف، وإذا صادها لنفسه وأعطاها إياه فإن هذا حلال عند العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة. ويأتي مزيد كلام في هذه المسألة في الدرس القادم بإذن الله تعالى.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه زاد أكل بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائر القوى، وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى، فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع